التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بمرني. أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي السبت أن الحكومة وقعت عقدا مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يونسكو لإعادة إعمار مرقد الإمامين العسكريين في سامراء، ونسب بيان حكومي إلى المالكي قوله خلال لقائه وزير الدفاع الأمريكي الزائر روبرت غيتس إن وحدات من الجيش العراقي انتشرت على طريق بغداد سامراء من أجل ضمان الأمن بعد التوقيع مع منظمة اليونسكو للمباشرة في إعمار مرقد الإمامين العسكريين. ونقل عن المالكي قوله أيضا لدينا مساعي جادة لتفعيل الشراكة في العملية السياسية، وكذلك أمامنا فرصة للتعاون من خلال إنجاح مبادرة المصالحة الوطنية بحسب تعبيره. من جهته وصف وزير الدفاع الأمريكي الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها الحكومة العراقية بعد حادث سامراء المؤسف بالحكيمة. أعلن القائد العام للقوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس السبت أن القوات الأمريكية شنت ما وصفها بعمليات هجومية حول بغداد على مدى الساعات 24 الماضية، وذلك بعد يوم من إعلان الجيش وصول جميع القوات الأمريكية الإضافية إلى العراق. هذا وقد اجتمع وزير الدفاع الأمريكي الزائر روبرت غيتس في وقت سابق السبت مع كبار قادة الجيش الذين أطلعوه على الأوضاع الأمنية الراهنة، وحضر اللقاء حول مائدة الفطور القائد العام للقوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس ومساعده الجنرال ريموند أوديرنو. دان المرجع الأعلى في العراق السيد علي السيستاني تفجير مسجدين في مدينة البصرة وطالب المؤمنين بالعمل على منع هذه الاعتداءات. وقال حامد الخفاف الناطق الرسمي باسم السيستاني لرويترز السبت إن المرجع الأعلى السيد السيستاني يدين ويستنكر بشدة الاعتداءات التي تعرض إليها مرقد الصحابي طلحة بن عبيد الله وكذلك جامع العشرة المبشرة في البصرة على حد تعبيره، وأضاف أن السيستاني يناشد المؤمنين كافة أن يمنعوا بمقدار ما يستطيعون وقوع مثل هذه الاعتداءات على مراقد الصحابة والمساجد بحسب ما نقل عنه. ذكر الجيش الأمريكي في بيان أن القوات الأمريكية عثرت على بطاقتي هوية جنديين أمريكيين مفقودين منذ نحو شهر خلال غارة على منزل آمن للقاعدة شمالي بغداد. ونقلت رويترز عن البيان أن الغارة جرت في 9 حزيران، مضيفا أن بطاقتي الهوية تخصان الأخصائي أليكس جيمينز والجندي بايرن فوتي، واختطف جيمينز وفوتي مع جندي ثالث عثر منذ ذلك الحين على جثته بعد هجوم على دوريتهم في منطقة اليوسفية جنوبي بغداد يوم 12 أيار. وأشن الجيش الأمريكي حملة ملاحقة ضخمة للعثور على الجنديين المفقودين، وقالت القاعدة إنها قتلت الثلاثة. في القاهرة دان وزراء الخارجية العرب ما وصفوها بالأعمال الإجرامية التي ارتكبت مؤخرا في غزة، وطالبوا بعودة الوضع إلى ما كان عليه في القطاع قبل الأحداث الأخيرة. وجاء في بيان صدر إثر اجتماع وزراء الخارجية في مقر جامعة الدول العربية إن الوزراء يطالبون بمنع أي أعمال عنف في الضفة الغربية والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وضرورة توجيه الطاقات الفلسطينية لإنهاء الاحتلال بحسب تعبيره. وفي مؤتمر صحفي عقد بعد الاجتماع قال الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى:
احنا بندعم الشرعية الفلسطينية، يعني بندعم الرئيس أبو مازن ندعم المجلس التشريعي الفلسطيني، الجهات المنتخبة، بندعم المؤسسات الفلسطينية.
استبعد إسماعيل هنية أحد قادة حماس ورئيس الوزراء الفلسطيني الذي قاله الرئيس محمود عباس استبعد إقامة دولة فلسطينية منفصلة في قطاع غزة. وأقال عباس يوم الخميس حكومة الوحدة الفلسطينية التي شكلها قبل 3 أشهر مع حماس، لكن هنية رفض قبول إقالته من منصبه كرئيس للوزراء. وأجاب هنية في مقابلة مع صحيفة لوفيغارو الفرنسية نشرت السبت ردا على سؤال عما إذا كان يعتزم إعلان غزة دولة بعد السيطرة على القطاع، أجاب بالنفي. وفي رام الله صرح مسؤول فلسطيني كبير بأن مبعوثا أمريكيا أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اجتماع يوم السبت أن الولايات المتحدة سترفع حظرا على المساعدات عن حكومة الطوارئ التي يعكف على تشكيلها. على صعيد آخر، وفي القاهرة، قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط السبت إن لجنة الوساطة الرباعية المعنية بالسلام في الشرق الأوسط قد ترجئ اجتماعا كان من المقرر عقده في 26 من حزيران إلى أن يتضح ما سيحدث في الأراضي الفلسطينية. أوضح الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في تعليقات نشرت السبت أن حكومته لن تغير سياساتها الاقتصادية ردا على انتقادات تضمنتها رسالة مفتوحة من عشرات من الخبراء الاقتصاديين الإيرانيين. أخيرا، وفي كابل قال مسؤول أمن ومسعفون أفغان إن مفجرا انتحاريا هاجم قافلة لفريق إعادة بناء في مدينة مزار الشريف بشمال البلاد، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين بجروح. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من فريال حسين ومخرج الفترة دياربا مرني، وهذه دعوة أخرى لمتابعة تقارير تأتيكم من إذاعة العراق الحر تتعلق بخطوات جديدة تتخذها الحكومة فيما يتعلق لعقد اتفاقية مع صندوق النقد الدولي. كما نتابع تقريرا من الكويت حول رغبة بعض من شبابها لترك البلاد بحثا عن الأمان. كما نزور الكويت لنتابع مدى إقبال الناس على شراء أسماك تربية الأحواض، ونختتم الساعة بعادة لبرنامج أجيال يتضمن حوارات مع جيل الشباب لمعرفة آرائهم بالحب في زمن الحرب. سيدتي وسادتي، نتحول إلى بغداد، حيث أوضح وزير النفط حسين الشهرستاني أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة برفع جزئي من دعم أسعار المشتقات النفطية وبعض المفاصل الأخرى لم تكن مقنعة لصندوق النقد الدولي لإلغاء ديون العراق. من جهته، أشار مقرر اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب أحمد العلواني إلى حدوث أزمة داخلية إذا استجابت الحكومة لجميع شروط الصندوق، حيث توقع العلواني أن يطالب صندوق النقد الدولي رفع الدعم عن مفاصل تمس مباشرة حياة المواطن كرفع أسعار الطاقة الكهربائية ورفع الدعم عن مواد البطاقة التموينية. ليث أحمد معه التفاصيل.
يستعد العراق في شهر أيلول القادم لعقد اتفاقية جديدة مع صندوق النقد الدولي تتيح له إطفاء أكثر من 28 مليار دولار، وهو ما تبقى من ديون مترتبة عليه لدول نادي باريس. وقد أوضح وزير المالية باقر جبر الزبيدي أن مفاوضات ستجري بين الجانبين تسبق إطفاء هذه الديون.
سنستمع إليهم، ما هي رغباتهم، ما هي طلباتهم في إصلاح الاقتصاد العراقي، ما هي طلبات الحكومة العراقية، عند ذلك نوقع اتفاقية جديدة. هذه الاتفاقية إن نفذها العراق فسيحصل مقابل التزامه بالاتفاقية أيلول على 28 مليار دولار ونصف.
ويذكر أن شروطا سابقة كان صندوق النقد الدولي قد فرضها على العراق، منها رفع جزئي عن دعم أسعار المشتقات النفطية وبعض المفاصل الأخرى. ويبدو أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة بهذا الصدد لم تكن مقنعة لصندوق النقد الدولي، الأمر الذي سيؤدي بالنتيجة إلى اتخاذ الحكومة خطوات أخرى كرفع أسعار المشتقات النفطية، حسب ما يوضح وزير النفط حسين الشهرستاني.
نحن الحقيقة في صراع مع مؤسسة صندوق النقد الدولي لإلغاء الديون ومقابل زيادات قليلة بحيث لا تؤثر كثيرا على دخل الإنسان العراقي.
وفي لقاء خاص بإذاعة العراق الحر توقع مقرر اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب أحمد العلواني حدوث أزمة داخلية إذا استجابت الحكومة لجميع شروط صندوق النقد الدولي، حيث توقع العلواني أن يطلب الأخير رفع الدعم عن مفاصل أخرى عديدة تمس بصورة مباشرة حياة المواطن.
هذه الجهات المانحة أو الجهات الدائنة ستطلب من الحكومة العراقية رفع ما تبقى من الدعم لبعض المفاصل الأخرى اللي تمس حياة المواطن العراقي، مثل حتى أسعار الطاقة الكهربائية مثلا أو أسعار المواد الأخرى الدولة تسوقها للمواطن. نحن مقبلون على أزمة جديدة إذا لم تجد الحكومة حلا لهذه المعضلة.
هل نتوقع أنه رفع حتى عن البطاقة التموينية مثلا أن يتم من قبل الحكومة العراقية فيما لو فرض صندوق النقد الدولي شروطا إضافية على المواطن؟
يعني هذا الموضوع تحديدا هو طرق من قبل نادي باريس وصندوق النقد الدولي، ولكن بسبب حساسية الموضوع وطبيعة المجتمع العراقي والوضع الاقتصادي السيء للغاية اللي يعانيه المواطن العراقي، أدى من الحكومة العراقية أن تحاول جاهدة الإبقاء على أنه البطاقة التموينية تبقى مدعومة لفترة محدودة أو إلى أجل باتفاق مع نادي باريس.
ويذكر أن العراق تمكن خلال الفترة السابقة من إطفاء أكثر من 140 مليار دولار كديون مترتبة عليه، وكان محافظ البنك المركزي الدكتور سنان الشبيبي أحد المفاوضين الأساسيين في إطفاء هذه الديون. وقد أكد الشبيبي لإذاعة العراق الحر أن شروط صندوق النقد الدولي ستصب بالنتيجة في صالح الاقتصاد العراقي.
المفاوضات الحقيقة مع صندوق النقد الدولي مستمرة، وطبعا صندوق النقد الدولي عنده آراء وإحنا عندنا آراءنا، وتأخذ في مجال السياسة المالية والنقدية وكيف تكون هذه السياسة المالية والنقدية. إحنا بالتأكيد نريد نصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لأنه هذا الاتفاق مهم في خفض الجزء الأخير من الديون.
هل توقع هناك انتقادات حول هذا الجزء، انتقادات حول السياسات العراقية، إصلاحات العراقية، انتقادات من البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي حول هذا الأمر؟ وكيف ستتلافون هذا؟
أي انتقادات في مجال السياسة الاقتصادية احنا نتقبلها، بس احنا ما لح نتبنى سياسة لا نستطيع تبريرها ولا نستطيع الحقيقة أن نقوم بها، وبالنتيجة يجب أن تكون عند الصحافة والإعلام فشيء أكيد أنه تطبيق هذه السياسات وتطبيق هذه الاتفاقيات هي في النتيجة ينتج عنها خفض للديون. كل العالم الحقيقة مع الأسف في كثير من الملاحظات أنه يذكرون شروط صندوق النقد الدولي مفاوضات ويوقفون وما يقولون أنه هذه في حقيقة الأمر ماذا ستؤدي. الذي ستؤديه هو خفض حوالي الجزء الأخير من الدين اللي هو حوالي 28 مليار دولار، وهذا شيء جدا مهم.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم في الكويت، حيث انتشرت فيها أحواض تربية الأسماك ووصلت أعدادها إلى 175 حوضا، وزاد إقبال أهالي المدينة على شراء أسماك التربية لرخص أثمانها مقارنة بأسماك الأنهار. فأزيل ياسري أحد مربي الأسماك يشير إلى أن أبرز مشاكل تربية الأسماك هي اللقاحات والأعلاف وكذلك منافسة الأسماك الإيرانية، مطالبا الحكومة بدعم هذا القطاع بتوفير البروتين والأدوية الخاصة بالدودة الكلابية التي تصيب الأسماك. سيف عبد الرحمن والتفاصيل.
أسماك التربية التي تسمى بالسمك السمتي مثلما هي شهدت توسعا في إنشاء أحواض تربية لها، حتى زادت على 175 حوضا بطاقة تزيد على 7 ملايين سمكة، فإنها تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين بسبب رخص ثمنها ومذاقها الشهي، كما يقول لنا أحد باعة تلك الأسماك في الكوت.
هاي الأسماك إقبال كثير عليها من المواطن لأن سعرها مناسب وأكلتها طيبة همتمينة ما تنصاد بالسموم. أنواع الأسماك الحوضية السلفر الكاريبي السمتي أبو حديبة حتى خشنبي، فإحنا قاعد نبيع ونشتري بهاي الأسماك، يعني أنسب من سمتة الشط لها كيلو بعشرة، هاي كيلو بأربعة، ناخذها كيلو بثلاثة ونص، تقدر تبيعها بأربعة ونص. شوف العالم يعني يوميا يجي أزل من طنين يخلص، والحمد لله والشكر يعني سمكة مرغوبة.
تربية تلك الأسماك لا تخلو من مشاكل أبرزها كما يقول أحد المربين فائز الياسري، اللقاحات والأعلاف وكذلك منافسة الأسماك الإيرانية لها، مضافا إليها مشكلة الغاز وانقطاع التيار الكهربائي مما قلل من جدوتها الاقتصادية في الوقت الحالي.
أنا كمربي أسماك عندي مبقس بالأساس، هو أنا أنتج الصبعيات، فنبيع قسم منها
للسوق يجون يشترون من يمنا على العدد، يعني على الغرام، الغرام معد 5 دنانير وزن السمكة، فبحدود شهرين يصبح نخلي بس الكمية اللي نحتاجها احنا نربيها بحواضنا. تربية طبعا تستغرق سنة اذا اكو علف مركز مثال اللي هو البلت اللي يعتمد على البروتين الامريكي اهم شيء اللي هو غالي هسه وصل 2 مليون دينار فصار مكلف. يعني العلف مرات نخلي خبز يابس وياه، مرات احنا نعجن بالعجانات. السنة طبعا تقريبا يصير معدل وزن السمكة كيلوين، بس هسه ما صار مجدي لانه الغاز غالي، مرات يوصل برميل غاز 250 دينار، كهرباء ماكو، خاصة عندنا الفترة اللي تبدأ من 15 آيار ل 15 آب لازم يومية السمك تبدل الماء ماله لأنه تصير بها هلاكات هواي. عندنا مشكلة هي مشكلة البروتين، مشكلة الغاز، وعندنا مشكلة بالدودة الكلابية اللي تصيب السمك، هي مثل القملة تبدأ تغذى على السمكة وتضعبها، شقد ما تعطيها أغذية ما تفيد. هذا الدواء مالها كلش عزيز لأنه دواء انتخابي، يعني الذبة بالحوض ما يختل، بس هاي الدودة الكلابية على السمكة ما يأثر لا على اليرقات ولا على السمك، هي هاي أهم مشاكل. ما صار مجدي أيضا لأنه الكارب الإيراني قام ينزل، الكارب الإيراني في نوعية كلش راقية وكبيرة ورخيص، صار منافس قوي للسمك مالنا. احنا طبعا نربي يسمونه هنا عندنا محليا السمتي اللي هو الكارب الاندونيسي، وعندنا القراس الكارب العشبي اللي يعتمد بس على الجت، ومرات نبله بده 15-20% بروتين بس، هو أساسا يعتمد على الجت على البرسيم على الحشيش. ونربي السلبر، السلبر يعني ما مرغوب، بس هي من قواعد تربية السمك 3% تخلي ويا كل حوض تخلي سمك سيلبر يسموه، هذا السيلبر يتغذى على فضلات الأسماك الأخرى كأنما منظف طبيعي يصير بالأحواض. فهي هاي أهم معوقات، يعني المفروض الدولة تدعم بالغاز، توفر البروتين الهولندي أو الأمريكي والنوعية الزينة، والأهم شيء الأدوية المنتخبة مال الدودة الكلابية، هو هاي أهم معوق بتربية الأسماك الدودة الكلابية، هاي بالنسبة للتربية المثالية. ولا كل الناس يعني ماكو مربي محترف مسوي له حبرة صغيرة من بيته وعلى بيها 100-200 سمكة ولا هو ها ولا هو محترف، بس التربية الاحترافية يراد لها يعني كلفة عالية ويراد بها جدوى اقتصادية، هسه ما صارت جدوى اقتصادية بهذا الوقت.
المهندس محمد بزون مسؤول الثروة السمكية في دائرة زراعة محافظة واسط استعرض لنا مشاريع الثروة السمكية في المحافظة والتسهيلات المقدمة لمربي تلك الثروة.
عدد حقول الأسماك الموجودة في المحافظة 175 حقل، مجموع طاقتهن 7,253,000 سمك. تربية الأسماك طريقة سهلة، كميات منتجة يعني تقدر بحدود 90 طن، ونشجع على إنشاء الحقول. ليش؟ لأن عندنا أراضي مساحات واسعة غير مستغلة، يعني أراضي صبخة غير مستغلة بإمكان استغلالها بالأسماك، حتى أنه تتحسن نسجة الأرض، تتحسن طبيعة الأرض إذا تستغل كأحواض أسماك. بعدين بإمكاننا أن نأجر أراضي المتروكة، وفي قرار 995 هذا خاص بالأسماك للأراضي الغير صالحة للزراعة. أكو سلف لصغار الفلاحين يعني من ضمنها لمشاريع الأسماك، كل هاي الإجراءات لتنمية الثروة الوطنية اللي هو الأسماك.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
على بالي هنا إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيدتي وسادتي مرة أخرى من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة الصحافة الأمريكية برفقة أياد الجيلاني.
مستمعينا الأعزاء، ضمن جولتنا اليوم على الشأن العراقي في الصحافة الأمريكية، نتوقف أولا عند تقرير لصحيفة واشنطن بوست تنسب فيه إلى مسؤولين أمريكيين وعراقيين قولهم إن شركات الأمن الخاصة التي تمولها عقود بمليارات الدولارات مبرمة مع وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين، تقوم الآن بمقاتلة المتمردين على نطاق يزداد اتساعا في العراق، إذ يتعرض منتسبوها إلى هجمات يومية يردون خلالها على مصادر النار ويتكبدون مئات الإصابات لم تنل حصتها من التغطية، بل ويتم التكتم عليها في بعض الأحيان. وتتابع الصحيفة بأن غالبية هذه الشركات الأمنية التي يزيد عددها في العراق عن 100 شركة تعمل خارج نطاق القانون العراقي، ويعود ذلك جزئيا بحسب مسؤولين أمريكيين إلى التأخيرات البيروقراطية والفساد المتفشي في عملية منح الإجازات الحكومية. ويمضي التقرير إلى أن القوات الأمريكية تساهم في النمو الهائل لصناعة توفير الأمن نتيجة استخدامها لما بين 20 و30 ألفا من المقاولين لتلافي النقص المزمن في أعداد قواتها. ويوضح التقرير بأن المقاولين المسلحين يقومون بحماية جميع القوافل التي تنقل مستلزمات إعادة التعمير، من بينها السيارات وكذلك الأسلحة والعتاد المخصص للشرطة والجيش العراقيين. كما يقوم هؤلاء بحماية منشآت عسكرية أمريكية مهمة، ويوفرون الحماية الشخصية لثلاثة على الأقل من القادة الجنرالات، بمن فيهم ضابط القوة الجوية الميجر جنرال داريل سكوت الذي يشرف على التعاقد العسكري الأمريكي في كل من أفغانستان والعراق. وتتابع الصحيفة بأن تقريرا عسكريا لاحقا لعملية قتالية أشار إلى أنه في 8 أيار 2005، وبعد أن انتهت إحدى القافلات من إيصال شحنة من القمصان والصفارات البلاستيكية وربع 1,000,000 طلقة نارية إلى الشرطة العراقية، تعرضت القافلة إلى هجوم أسفر عن مقتل 13 شخصا من أصل 20 كانوا ضمن القافلة، وجرح 5 آخرون. وقام المتمردون بتلغيم 4 من الجثث، ما جعل وحدة الإنقاذ التي هرعت إلى مكان الهجوم تطلق قذيفة دبابة على كوم من الجثث لتفادي خطر انفجارها. وتشير الصحيفة نيويورك تايمز في تقريرها إلى زيارة وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس إلى العراق، وتنقل عنه إحساسه بخيبة الأمل إزاء البطء في تحقيق المصالحة السياسية في ظل حكومة رئيس الوزراء نور المالكي، وذلك في الوقت الذي كانت فيه آخر الوحدات المرسلة ضمن خطة زيادة عدد القوات تنتشر في مواقعها، وفي الوقت الذي تنذر فيه التفجيرات بالمزيد من العنف الطائفي. وتنسب الصحيفة إلى غيتس قوله إن رسالته إلى القيادة العراقية تؤكد بأن جنودنا يقومون بتوفير المزيد من الوقت لهم ليتمكنوا من متابعة مسألة المصالحة، ولكننا بصراحة نشعر بخيبة أمل إزاء التقدم الحاصل لحد الآن بحسب تعبيره. كما تنقل الصحيفة عن وزير الدفاع الأمريكي تأكيده إلى الصحفيين قبل وصوله إلى مقر القيادة العسكرية الأمريكية في بغداد بأنه يختلف مع التقييم الأخير لقادة الحزب الديمقراطي في واشنطن، حيث اتهموا بعض كبار الضباط الأمريكيين بعدم تقديم وصف حقيقي لحالة الفوضى التي يتميز بها الوضع في العراق.
هذه إذاعة العراق الحر، نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، و 93.6 ميجاهرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، ونحن معكم في النجف، حيث اختلفت وجهات نظر العوائل في تسمية أبنائها باختلاف المستوى المعيشي أو الحياتي، أو إن كانت تعيش في المدينة أو في الريف. فهناك التسميات التي تتأثر بالشخصيات السياسية أو الدينية أو حتى الفنية. ويعتقد الباحث صقر أرمزيرج أن العوائل الريفية تسمي أبنائها أسماء غريبة، وأن السر في تلك التسميات يكمن في معتقد سائد هو لإبعاد الشرور عنهم. ليث محمد علي والتفاصيل.
تؤكد الدراسات اللسانية العربية أن العرب تعنى إلى حد كبير في انتقاء مسميات أبنائها وبناتها. ويعتقد الدكتور صادق المخزومي دكتوراه أدب عربي في دراسة له أن مسميات عرب الجزيرة لأبنائهم كانت تحمل دالا سيميائيا أي علاماتيا، فهي عادة ما تطلق على الذكور أسماء تدل على القوة والجرأة والصلابة، مثل عنترة، عابس، الصمة، حنظلة وغيرها، فيما تطلق على بناتها أسماء فيها من الشاعرية والرقة ما لا يحد بحد، كدعد وسعاد وخناس وهريرة. أما بعد الإسلام فاستقر حال العرب في تسمية أبنائهم على قاعدة خير الأسماء ما حمد وعبد، فجاء أحمد ومحمد وعبد الله، والبعض منهم اختار ما ورد في القرآن الكريم من أسماء كداود وعيسى وموسى وإدريس ومريم. أما اليوم فقد اختلفت وجهات نظر العوائل في تسمية أبنائها، حيث بدت العوائل متأثرة في قيادات سياسية أو دينية وربما بشخصيات فنية. يذكر الباحث محمد علي ظاهر الملحة في دراسة له نشر بمجلة الشرارة، يذكر أن الكثير من العرب أطلقوا اسم جمال على أبنائهم بعد ثورة يوليو في مصر تأثرا بجمال عبد الناصر. ويذكر أيضا لو راجعت سجلات النفوس العراقية بعد ثورة تموز في العراق ستجد أن الكثيرين من الأولاد حملوا اسم عبد الكريم وعبد السلام. ويعتقد الملح أيضا أن الكثير من العوائل النجفية أطلقت اسم مروة على بناتها حديثات الولادة متأثرين بمسلسل مروة المصري التراجيدي، كما يقول أن ثمة عوائل وبحكم انفتاحها وسفرها وتأثرها بالحياة الأوروبية أطلقت على بناتها أسماء أوروبية أو غربية كما يقال في النجف، مثل روزا، فيان، برافدا، أسار، تريزا وغيرها. ولكن لماذا تسمي الكثير من عوائل الريف النجفي أبنائها بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان، مثل صفوق، شنشول، خرباط، شفات، زبالة، طرقاعة؟ يعتقد الباحث صقر آل زيرج أن سر هذه التسميات يكمن في معتقد سائد.
سابقا كانت النساء خاصة بالريف يعني إذا كانت تريد ابنها يعيش تسمي باسم زبالة، تسمي شبشاب، يعني باسم معين، بس العبد مالها والكذا اللي يخدمها لا تسميه باسم حلو وجميل. فهذا التقليد لازال موجود حتى بالريف يعني.
إن غرائبية الأسماء تعدت الأشخاص وصارت المحال والجازينوات والمطاعم تحمل أسماء تثير حنق المثقف النجفي، مثلا أفران صمون الزهراء، قصابية الحسن، صالون حلاقة الحوراء، باشة المتنبي، إسكافية الفرزدق. الأديب النجفي إبراهيم كمين تثير حفيظته هذه المسميات، حيث يقول:
مسألة التسمية إما تأتي عن رغبة وإما تأتي عن جهل. فأحيانا عندما نرى مثلا مطعم ما يقدم مأكولات ما تسمى بالباشة، باشة المتنبي، ماذا نقصد بباشة المتنبي؟ هل إنه يشمت بالمتنبي حيث قطع رأسه على يد القاتل، أم إنه يرغب أن يكون المتنبي أكل هذا الأكل الذي لم يتمتع به؟ مسألة أخرى مثلا الإسكافيات، إسكافية المتنبي، إسكافية جرير، إسكافية الفرزدق. إن كان فعلا الإسكافي يحب الشعر فهذا شيء، عليه أن يختار شيئا آخر، مثلا أن يقول رداء المتنبي أو مثلا شيء آخر، ولا يقول إسكافية المتنبي. المتنبي كان يتعاطى اللغة والشعر والأدب ولا يتعاطى مسألة ترقيع الأحذية. نرجو أن تنتبه الجهات ذات العلاقة لهذه المسألة لأنها تشويه لهذا الموروث الكبير جدا.
وثمة محال ترفع يافطات باللغة الإنجليزية، فأحد محل الأزياء رفع يافطة لمحله تقول دار الأزياء بالعربية، وكان كتب باللغة الإنجليزية Space Customer، ربما تترجم فضاء الزبون. بالمناسبة تم إعداد هذا التقرير في مطعم كباب البحتري. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر معكم في تكريت، حيث أكد العديد من شباب المدينة عن رغبتهم بترك البلاد بحثا عن الأمان والعمل بسبب الأوضاع التي وصفوها بالمأساوية في العراق، فيما اتجه آخرون في تفكيرهم إلى منطقة الواقع من خلال العمل وكسب الرزق في بلادهم. مختص بعلم الاجتماع هو رشيد علي أشار بأن التفجر المعرفي المباغت الذي حصل في العراق كان السبب الأساس في قلب تفكير الشباب رأسا على عقب، واعتبر الأمر إيجابيا وليس العكس. عبد الله أحمد والتفاصيل.
تفكير الجيل الشاب في العراق حمل اليوم أفكارا قد تختلف تماما عن أجيال الشباب التي سبقتهم، وذلك بحكم تغير الواقع العراقي والظروف الأمنية والمعاشية الصعبة التي باتت تشكل حجر عثرة تقف أمام إرادة الشاب العراقي. الشاب العراقي دريد حسن تحدث لنا عن تطلعاته المستقبلية وتفكيره الحالي في ظل الأوضاع الحالية في العراق.
إن الشعب يعني يريد الديمقراطية ولهذا الوضع التعبان، الدنيا تعبانة وماكو يعني كل شيء ما موجود حتى يتمنى الشعب، كل شيء ما موجود، ولا موجود دعم ولا موجود كل شيء. شيء يريد الاستقرار.
أما الشاب مؤيد قيس قال بأن تفكيره هو وغيره من الشباب ينصب على فكرة ترك البلد والسفر إلى الخارج بحثا عن الأمان والعمل والخلاص من الواقع المأساوي اليومي في العراق.
والله يا أخي مثل ما تشوف الأوضاع الأمنية في العراق، يعني تفجيرات وقتل، مثل ما أقول لك يعني أبوي توفى انفجار.
نعم.
انفجار، فسبب الانفجار والدتي توفت من القهر، وشغل ماكو عمل ماكو، فإحنا أنا وأخوي ظلينا واحد يتامى على أساس نطلع ندبر أمورنا شوي إن شاء الله ونطلع للخارج، ما نعيش هنا يعني. ما ظل تفجيرات وقتل وشغل ماكو وقاعدين.
في حين اتجه غيره من الشباب إلى اختيار التفكير بمنطق الواقع من خلال العمل وكسب لقمة العيش في داخل بلدهم، الشاب حازم حيدر.
والله جاي أعيش الصعوبة يعني، لأن تدري كشاب يعني قضيت عمري كله بالشغل يعني عفت الدراسة تحولت مسائي من صف الثاني متوسط، وبديت أشتغل زين، وعادقيت لشغلة كهربائي وتعلمت لي مهنة زين، وهاي مستقبل يعني ككهربائي تعلمتها وتقنتها وأحسن ما قاعد زين. يعني كشاب أنا ما أقدر أقول لك يجوز حتى كلية أدخل، ما أقدر.
شاب آخر وهو محمد رحيم قال بأن جل تفكيره هو مشغول في البحث عن الوظيفة لا غير.
بهالوقت هذا لازم يحب واحد الأمان شغلة، يعني لازم بهالوقت هاي الشباب اللي ما يحب شغلات عن الأمان شلون يتوظف بيها؟ لازم وظيفة يعني في الشغلة حتى يأمن بيها، تدري؟
إيه فهي على مود هاي الشغلات اللي بهالوقت هاي الشباب الأمان يعني لازم يراد لهم وظيفة في الشغلات حتى يتعينون. يعني ما نقدر كل شيء هسه احنا نتوظف، احنا هسه شباب ماكو، ما نقدر نتوظف كل شيء، نفكر غير بس بهاي الشغلات.
أحد المختصون في مجال علم الاجتماع وهو السيد رشيد علي أشار بأن التفجر المعرفي المباغت الذي حصل في العراق كان السبب الأساس في قلب تفكير الشاب العراقي رأسا على عقب، وإن كان ذلك هو إشارة إيجابية وليس العكس.
إن التفجر المعرفي أثر كبير في تفكير الشباب والجيل الجديد، لهذا نرى بأن بعض الشباب بدأ يطمح طموح أكثر مما كان في السابق، مثلا يطمح إلى أن تكون لديه سيارة من الراقي، أن يكون له بيت، أن يسافر إلى الخارج، أن تكون لديه شهادات عليا. يعني بدأ الشباب ينظرون إلى الحياة بمنظار بعيد وبنافذة واسعة جدا، وهذا شيء إيجابي نراه احنا بالنسبة لتطور المجتمع وخطوة إيجابية نحو الأمام، ولهذا تسعى جميع الدول للتقدم. فنرى لكن يعني عجلة المسير في عراقنا سوء الأوضاع والأمور هذه أدت إلى بطء عجلة التقدم وتفكير الشباب، يعني أكو ركود هناك في هذه المسألة. لكن نأمل أن إن شاء الله وندعي الله سبحانه وتعالى بأن يؤخر عنا هذه الغمة عن هذه الأمة إن شاء الله، ونبدي في تطورنا وفي نظرتنا نحو المستقبل الجديد والتفكير الجديد الواسع المشرق إن شاء الله.
يبدو أن سوء الأوضاع الأمنية والحياتية في العراق لعبت اليوم دورا سلبيا انعكس بالنتيجة على مختلف شرائح المجتمع من ضمنهم جيل الشباب الذين ضاقت عليهم سبل الحياة وكثرت مطباتها. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعودة أوقاتكم أيها الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، وحلقة اليوم تسلط الضوء على علاقة الحب بين الجنسين في زمن الإرهاب. قد تكون العلاقات بين الجنسين من الأمور الصعبة الظهور في الظروف الحالية في العراق ولأسباب عديدة، غير أن الحياة التي يعيشها العراقيون كل يوم في البيوت والشوارع وأماكن العمل ترسل بذور الحب بكل الاتجاهات رغم سعي العنف إلى تأطير الحياة بإطاره ورسمها بألوانه الكالحة.
أحبك وأحب كل من يحبك، أحبك وأحب كل من يحبك، وأحب الورد جوري عبن لون خدك. أحبك.
الحب في نظر العديد من العراقيين زهرة لابد أن تتفتح في الحياة مهما كانت قساوة الظروف التي تحيط بها، فكيف ينظر أبناء الجيل الجديد إلى الحب بكل ما يحيط به من أجواء، وكيف يشعرون بالحب في زمن الإرهاب؟ أيلتقي المحبون في ظل غياب الأمن؟ وهل أصبح عالم الاتصالات الحديثة هو البديل؟
حبيت ورد الرمان،
عادل محمود دليلنا اليوم، وسيكون أيضا برفقتنا مجموعة من الشابات والشباب للتفتيش عن الحب في زمن الإرهاب.
الحب في زمن الإرهاب، في زمن هذا الشارع المكتسي بآلاف الضحايا كل يوم، في هذه الأيام نجد من الصعب جدا أن نرى مشهدا من مشاهد الحب كما كنا نشاهده في السابق، كجلوس شخصين مثلا تحت شجرة أو على مصطبة أو مشاركة اثنين معا حتى وإن كانوا متزوجين. يعني لا نجد هذا كثيرا، وقلما نجده في شوارعنا الآن، لأن الشوارع غدت دامية وغدت تستهدف كل إنسان، وكل بسمة سعيدة تبحث عن الحياة وتبحث عن الأمل وتبحث عن الحب.
كانت هذه الشابة علياء والتي تكمل حديثها عن علاقة الحب بالإرهاب قائلة:
فبدأ الحب هو المستهدف وهو الكيان الذي يستهدفه الإرهابي، يستهدف الحب، يستهدف الجمال، وبما أن الحب ضربا من ضروب الجمال فكان كذلك الإرهاب الذي يبحث دائما عن شوارعنا الممتلئة بالزهور، يبحث دائما عن سمائنا الممطرة، يبحث دائما عن غاباتنا وأحلامنا الدافئة.
ارجع ارجع حبيبي، ارجع 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 حبيبي.
غير أن الشاب الشاعر جاسم بديوي لا يرى الأمر بهذه الصورة، فهو يعتقد أن الحب يصبح أقوى في الظروف الصعبة.
في الحقيقة أجد في الظروف الصعبة، ظروف العنف والإرهاب والقتل، تتأجج عاطفة الحب وتشتعل بعكس ما قد يظن. أنا أعتقد كلما زاد الضغط على الإنسان، الضغط الوحشي يرجع إلى إنسانيته أكثر. يعني العاطفة الحب مثل المسمار، كلما زاد الطرق عليه أصبحت أثبت في جذع الحب. أنا أرى خصوصا لدى الفرد العراقي ميلا روحيا أزاء الحب، بل لا يستطيع أن يقول أنا موجود، لا يستطيع أن يتنازل عن وجوده إذا ما تنازل عن الحب.
المواطن سالم يرى أن الحب خصوصا عند العراقيين من القوة بحيث لا يستطيع الإرهاب مواجهته.
الحب يتمشك في العراق في كل شوارع، يمشي في الليل، في النهار، في الصباح، في كل مكان. الإرهاب جد أمام الحب جبان يفور، يعني يفور فعلا، مو وخاصة الحب العراقي يعني الحب العراقي من جانب المرأة أو جانب الرجل يحب إلى حد العظم، فمستحيل إرهاب يمحي الحب لا عند المرأة ولا عند الرجل.
أحبك وأنا أريد أنساك، ما أقدر على فرقك. أحبك وأنا أريد أنساك.
أما المواطنة ميادة فتحدثت قائلة أن الحب أساس الخليقة وبالتالي لا يمكن قهره مهما كانت الظروف.
الحب في كل الأوقات، هو الحب شيء جميل وهو أساس وسبب كينونة الإنسان بحد ذاته، والحب هو أساس الخليقة اللي رب العالمين أنشأها. فإحنا مهما كان الحب في أي زمن من الأزمان الحب موجود وباق بقاء الناس، ولولا الحب ما اجتمعنا هنا معا، ولولا الحب ما كانت الإنسانية دائمة لحد الآن. مهما حاول الإرهاب أنه يطفي جذوة هذا الحب وهذه المشاعر، لكن إن شاء الله إحنا قادرين أنه شلون نقول قتل هذه الفتنة بالحب، لأن الحب هو شيء فطري.
من الظواهر الجديدة نسبياً على المجتمع العراقي والتي أصبحت في متناول أبناء هذا الجيل هي ظواهر الاتصال عبر الإنترنت أو الهواتف النقالة وما إلى ذلك. وإذا كان الوضع الحالي يمنع الكثير من الشباب أو المحبين من الالتقاء في الشوارع أو الأماكن العامة، فلعلهم يجدون في عالم الاتصالات الحديثة تعويضاً عما حرموا منه في الواقع.
الحمد لله التكنولوجيا أسست لنا قنوات جديدة للعشق. التكنولوجيا والتقنيات، الانترنت، الاتصالات الحديثة أسست قنوات، أو أعتقد ليست قنوات أوتوماتيكية للحب. أعتقد بأنه فعلا في الشارع ليس هنالك متنزهات ولا حدائق عامة ولا ملتقيات يلتقي فيها الشاب بالبنت أو يلتقي فيه المتحابون والعشاق.
أما الشابة سمارة فتقول أن وسائل الاتصال الحديثة لها إيجابياتها وسلبياتها، والتي توضحها بالقول:
وسائل الاتصال لها إيجابيات بقدر ما لها من السلبيات. إيجابياتها دائما في هذا البلد، لأننا نعيش الحروب ونعيش الخوف في كل ساعة، في كل لحظة نخرج بها لا نعرف إذا كنا سنعود أم لا. لذلك وسائل الاتصال تساعدنا على أن نعرف ليس فقط أن نكلم من نحبه، لكن لنعرف ونطمئن بأنه ما زال على قيد الحياة. فالوسائل الاتصال لها هذه الإيجابيات. أما السلبيات التي لها فهي أصبحت تلهينا وتشغلنا عن أمور كثيرة هي أهم بكثير من أن نقضيها أمام الساعات طوال في المكالمة في الهاتف.
ليش بترد؟
خليه يرد.
خايف ترد؟
الخوف أحيانا يحمينا من الغلط.
يعني الحب غلط؟
لا، الحب مرات يكون ضعف والضعف هو الغلط.
طيب رد وخليه قوي وقولي اللي بقلبك.
يمكن أحبك، يمكن أحبك، لو شفتك قدام احتار.
ولكن إذا كانت هذه بعض هموم وانشغالات الجيل الحالي، فكيف ينظر المواطن الرزاق إلى هذا الموضوع وهو رجل تقدمت به السن وأثقلته التزامات الحياة؟
الحب في زمن الإرهاب، يعني الحياة لا تتوقف. بالتأكيد الشباب يحبون، ولكننا من ذوي الأعمار الكبيرة نعيش على ما تبقى من ذكرياتنا عن تجاربنا العاطفية السابقة. ثم أن الحياة ذات وتيرة متصاعدة بالنسبة لنا، فهي في حركة دائبة للحصول على لقمة العيش ولإداء ما علينا من التزامات تجاه عوائلنا. ونتمنى أن تتاح لنا فرصة لنحبه، ولكن الالتزامات العائلية تمنعنا من ذلك. ويا حسرة على ما نعاني من فقدان للحب في هذه المرحلة. الحب يعني رائع وجميل، والحب أيضا من القنوات اللي يساعدنا على مواجهة التحديات. فأنا مشجع الشباب على الحب، وأتمنى لنفسي فرصة جديدة.
جيت لأهل الهوى أشتكي من الهوى، جيت لأهل الهوى.
قد تكون المناطق المحيطة بالمدن من أقضية ونواحي مناطق لها ضوابطها الخاصة في تحديد العلاقات بين الجنسين، ولكن المواطن سالم من ناحية الإسكندرية يورد لنا مثلا عن قدرة الحب بين الرجل والمرأة على تقريب العوائل والقبائل المتنافرة أحيانا، الأمر الذي يذكرنا بمسرحية روميو وجولييت، ولكن مع الفارق أن النهاية كانت سعيدة هذه المرة.
عندنا صارت علاقات خاصة بإسكندرية، علاقات إلى حد أنه مجتمعنا امرأة أصرت على أن تحب، يعني صارت علاقة بين فتاة وولد بأنه هذا الولد ابن عم، يعني أكو غثات قتالية وهذا، بس أصرت وصالحت بين عشيرة فعلا، هاي ما صارت كيف بين عائلتين، هاي المرأة تزوجت هذا الولد وكونوا يعني هذاك فصلوا وهذا، وصارت يعني سبب أمرها وهو الحب. هذا مجتمعنا، يعني هذا مجتمعنا يقول إنه بسيط متوسط ما وصل إلى هالمرحلة.
ويوم عني زعل سوى بي شعبان ويوم عني.
ويضيف هذا الشاب أن تأثر هذه النواحي والأقضية بالمدن وعاداتها غير بعض التصورات المألوفة عن شخصية المرأة ووضعها.
والنقطة الثانية أن الحضارة انتقلت من المركز إلى الهامش، التطور انتقل من المركز إلى الهامش، بحيث أنه المرأة المحجبة أكثر تطورا من المرأة الغير محجبة، يعني تلقى المرأة الغير محجبة وتتمسك بالدين أو بالأخلاقيات اللي يعني مسألة عكسية صارت، تلقى المرأة المحجبة ناضجة إلى بعض حد.
من الجدالات الشائعة في موضوع العلاقة بين الرجل والمرأة في العراق هو موضوع العراقيل التي تضعها المرأة أو أهلها أمام الشاب المتقدم للزواج، وبينما يدعي الكثير من الشباب أن هذه العراقيل تقيد إمكاناتهم بالاقتران بمن يحبون، تنفي الكثير من النساء هذا الاتهام ويتهمن الشباب بالتنصل من المسؤوليات.
الشاب هو من يضع هذه العراقيل وليست الفتاة، بالعكس في هذه الأيام أجد العكس، الفتاة الآن تفتح وأهلها أيضا يفتحون الأبواب كثيرا على مصراعيها أحيانا للشاب عندما يتقدم، فهم يقدمون التسهيلات الكثيرة، وهذا يعود لأسباب كثيرة، أولا لتقدير الظروف الراهنة، وأيضا بسبب أن لحاجة الفتيات ولحاجة الأسر إلى الشعور بالاستقرار.
وتكمل علياء حديثها أن حاجة المرأة لوجود رجل وعائلة في حياتها أمر أساسي لملء هذه الحياة، وكذلك الحال بالنسبة للرجل.
شابات تبحث عن رجل يعيلها ويهتم بها ويهتم بأسرتها أحيانا أيضا، خصوصا بأن الآن نجد الكثير من الوقت المهدور والوقت الضائع، قد يوم كامل يمر بنا ونحن لا نأخذ منه غير جزء، وهو جزء الساعات النهار التي نقضيها في العمل، أما باقي الوقت فيكون في المنزل، وهذا مما يدعو بشعور المرأة وشعور الفتاة بإشباع هذا الوقت الثمين الذي تحتاج إليه أحيانا لمراعاة الزوج، وقد تحتاج إلى تربية الأطفال، وكذلك الزوج أيضا يشعر دائما بالحاجة إلى متكئ وإلى زوجة في هذه الظروف تعتبر له كملجأ في عالم جميل وعالم رحب يسعه ويغمره ويبعده عن هذا الشارع وعن هذه الأجواء.
أما المواطنة أسماء فتعود إلى موضوع الغش والخداع الذي يقوم به الكثير من الشباب والرجال لتحقيق مآربهم من الفتاة أو المرأة.
بالنسبة للحب لكل امرأة أو فتاة تبحث عن الحب، لكن هذا مجتمعنا حاليا لم تلقى هذا الحب، وحتى لو وجدته فتلقاه بغش والخداع، أو قد الولد يوهمها بأنها يحبها هكذا ويخليها تعيش في أحلام من التراب، وبالأخير راح تخسر نفسها وتعيش في حالة انكسار.
وعن سؤال لنا إن كانت هي نفسها تعيش علاقة حب حاليا أجابت قائلة:
لا يعني أبحث، أتمنى أن أشوف لي إنسان أحبه، لكن ما ألقى، دائما يواجهوني الناس اللي كلهم ببالهم غير الشيء اللي أنا ببالي، فلهذا أتمنى من رب سبحانه وتعالى أن ألتقي برجل فعلا يحبني يكون صادق، فعلا يحبني أنا كشخصية مو إلى أمور أخرى أو أغراض أخرى. أتمنى هذا الشيء، هي الأمنية الوحيدة اللي أنا أنتظرها.
قد تكون العلاقات بين الجنسين أمرا صعب الظهور في الظروف الحالية ولأسباب عديدة، غير أن الحياة التي يعيشها العراقيون كل يوم في البيوت والشوارع وأماكن العمل ترسل بذور الحب بكل الاتجاهات رغم سعي العنف إلى تأطير الحياة بإطاره ورسمها بألوانه.
في ختام جولتنا أماني الصحة والخير ومشاعر الحب إلى جميع مستمعينا من فريال حسين والمخرج ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770442577 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.